أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. أعجز الناس هو هذا الشخص الذي يعجز أن يجد إخوانا له، أصدقاء، يكتسب أصدقاء يكونون إخوانا له. وهناك أعجز منه، وهو الشخص الذي حصل على الإخوان لكنه ضيعهم وتركهم. كان الكلام في المطلب الأول من مطالب القسمة، وهو شروط القسمة. وقد تقدم وأخذنا شرطين من هذه الشروط. الشرط الأول كان وجود ثمرة للتقسيم. قلنا إذا لم توجد ثمرة للتقسيم فلا تكون هذه القسمة صحيحة، أو كما عبر المصنف لا تحسن القسمة. وقلنا إن الثمرة تكون بلحاظ نظر المقسم، هذا الشخص الذي يقسم بنظره هناك ثمرة، لكن بنظر شخص آخر ماذا؟ قد لا توجد ثمرتين أو ثمرتون. وقلنا إن الثمرة توجد إذا اختلفت الأقسام في الأحكام، أما إذا لا كانت الأقسام لها حكم واحد فلا توجد هنا ثمرة، وبالتالي لا تكون القسمة صحيحة أو لا تكون حسنة. والشرط الثاني كان تباين الأقسام، فقلنا إذا نسبنا أحد الأقسام إلى الآخر فلا بد أن تكون النسبة بينهما هي نسبة التباين، أما إذا كانت هناك نسبة أخرى غير نسبة التباين فلا تكون القسمة صحيحة. الشرط الثالث هو محل كلامنا اليوم، وكذلك الشرط الرابع إذا بالنتيجة بقي وقت إن شاء الله يكفي الوقت. الشرط الثالث أن يكون للقسمة أساس واحد. أرجو أن تركزوا معي، المطلب فيه شيء من الدقة ولعله شيء من الصعوبة. القسمة لكي تكون صحيحة لابد أن يكون لها أساس واحد. المصنف قبل أن يدخل في بيان هذا المطلب قدم مقدمة مهدة بتمهيد، تمهيد بسيط. حاصل هذا التمهيد أن الشيء الواحد يمكن أن نقسمه بتقسيمات متعددة. ركزوا على هذه اللفظة، تقسيمات وليس أقسام. ما معنى هذا؟ الآن إذا قلت الكلمة اسم وفعل وحرف، هذه الكلمة نسميها مقسم، الكلمة نسميها مقسم، والاسم والفعل والحرف نسميها بالأقسام، وهذه العملية نسميها بالتقسيم. واضح إن شاء الله؟ نقول قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم. هذا التقسيم يمكن أن يتعدد، شيء واحد نقسمه بتقسيمات متعددة وليس أقسام. الأقسام طبيعي تكون متعددة، واضح، هذا لا كلام فيه. لا، نقول التقسيمات أيضا يمكن أن تكون متعددة للشيء الواحد. فالكلمة قسمناها بالتقسيم الأول، قلنا ماذا؟ الكلمة اسم وفعل وحرف. نأتي ونقسمها تقسيما آخر، نقول الكلمة ماذا؟ مرفوعة أو معربة ومبنية. الكلمة إما معربة أو مبنية، هذا تقسيم آخر للكلمة. فنقول الكلمة لها تقسيمان، التقسيم الأول أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، التقسيم الثاني أنها تنقسم إلى معربة ومبنية. جيد، الآن أسألك هذا السؤال، لماذا تتعدد التقسيمات؟ لماذا في التقسيم الأول قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، وفي التقسيم الثاني قلنا الكلمة ماذا؟ معربة ومبنية، لماذا تعددت هذه التقسيمات؟ تقول في الجواب: تعددت التقسيمات باختلاف الجهة الملاحظة. يعني أنا في التقسيم الأول كنت ألاحظ نوع الكلمة، نوع الكلمة تنقسم إلى ماذا؟ اسم وفعل وحرف. في التقسيم الثاني لاحظت حكم الكلمة من حيث ماذا آخرها، فقلت الكلمة معربة ومبنية. واضح؟ فنحن إذا اختلفت عندنا الجهات التي نلاحظها فنقول تختلف عندنا ماذا؟ التقسيمات. واضح إن شاء الله؟ حاصل هذا المطلب أن الشيء الواحد يمكن أن يقسم بتقسيمات متعددة بتعدد الجهات، بتعدد اللحاظات. أنا ألاحظ جهة فأقسم بحسب هذه الجهة، وألاحظ جهة أخرى فأقسم بحسب هذه الجهة، وهكذا. فلنقرأ هذه المقدمة. قال: اعلم أن الشيء الواحد يمكن أن يقسم بتقسيمات متعددة من جهات مختلفة، فالإنسان يقسم بلحاظ العلم والجهل، هذه جهة يقسم بلحاظها إلى عالم وجاهل، ونفسه نفس الإنسان يقسم بلحاظ اللون، أقسم الإنسان باعتبار لونه، أقسمه ماذا؟ إلى أسود وأبيض. طبعا من الأخطاء الشائعة لعله يقال أسودا وأسود، أسود أفعل تفضيل صفة، من الأسماء الممنوعة من الصرف، يجر بالفتحة، تقول أسود، أحمر نفس الكلام، مو أحمرا خطأ. على كل حال، قال: وبلحاظ الدين، يعني ينقسم الإنسان بلحاظ الدين إلى مسلم ومسيحي ويهودي إلى آخره. فعندنا إنسان شيء واحد قسمناه بتقسيمات متعددة باختلاف الجهات التي لاحظناها، وهكذا شيء واحد تكون له تقسيمات متعددة بملاحظة جهات مختلفة. جيد، ماذا نريد أن نقول بعد هذه المقدمة؟ نقول القسمة حتى تكون قسمة صحيحة لابد أن تكون هناك جهة واحدة لا أكثر. يعني أنا عندما أريد أن أقسم، الآن نرجع إلى مثالنا السابق، الإنسان أريد تقسيمه، ليس من الصحيح أن ألاحظ خمس جهات، ثلاث جهات، جهتين، ألاحظ ماذا؟ ألاحظ هاتين الجهتين أو الجهات الثلاثة وأقسم بلحاظ هذه الجهات جميعا، هذا غير صحيح. يعني نرجع إلى الإنسان، نقول الإنسان عالم وجاهل وأسود وأبيض ومسيحي ومسلم ويهودي، هذا خطأ، هذا خطأ. لا، أقول أنا ألاحظ جهة واحدة وبلحاظ هذه الجهة أقسم، وليس من الصحيح أن أخلط بين الجهات، الخلط بين الجهات غير صحيح. لماذا؟ لأن الخلط بين الجهات يؤدي إلى تداخل الأقسام، يؤدي إلى تداخل الأقسام. ما معنى تداخل الأقسام؟ يعني قسم واحد يذكر أكثر من مرة. أنا أقسم بلحاظات مختلفة فأجد أن قسما واحدا ذكرته أكثر من مرة، وهذا غير صحيح. المطلب فيه شيء من الدقة إن شاء الله يتضح بالمثال الذي ذكره المصنف. قال: والقسمة لكي تكون صحيحتان لابد أن تلاحظ في المقسم جهة واحدة. ما المراد من المقسم؟ هو هذا الشيء الذي نقسمه إلى أقسام متعددة. الكلمة اسم وفعل وحرف، الاسم والفعل والحرف هذه أقسام، الكلمة مقسم. مقسم. قال: يكون التقسيم باعتبارها، ولا يجوز أن تلاحظ جهتان أو أكثر، لأن تعدد الجهة يؤدي إلى تداخل الأقسام. بأن ما معنى تداخل الأقسام؟ قال: بأن يذكر قسم واحد مرتين أو أكثر. مثال ذلك، قال: مثلا لو أردت تقسيم المكتبة. الآن أنت عندك مكتبة، مكتبة وفيها كتب متعددة، وطبيعي هذه الكتب المتعددة عادة يكون لها ماذا؟ أكثر من موضوع، كتب نحوية، كتب صرفية، كتب عقائدية إلى آخره. وأيضا عادة المكتبة تكون ماذا؟ لمؤلفين مختلفين، لا تكون لمؤلف واحد، إلا بعض الأشخاص الذين عندهم عقدة حقيقة. بعض الأشخاص، هذه من الأمور المؤسفة التي نراها، يعني يحب شخصا ولا يقرأ إلا له، عنده عداوة مع الآخرين، ترى مكتبته والفيديوهات التي يتابعها والتسجيلات التي يسمعها كلها متمحورة حول هذا الشخص. على كل حال، هذه من المشاكل التي نعاني منها في المجتمع حقيقة، لأن هذا إذا كان هذا الشخص الذي يتابعه منحرفا، فهذا المتابع سوف يكون نسخة أخرى عن هذا الشخص، وبالتالي لن يتقبل شيئا آخر أبدا. على كل حال، هذا موضوع جاء استطرادا. على كل حال، الآن نقول: المواضيع مختلفة، وأسماء المؤلفين مختلفة، وسنة التأليف أيضا مختلفة، وهكذا. هناك عدة جهات، المصنف ذكر جهتين. الجهة الأولى نوع الكتاب، نحوي، صرفي، منطقي، أصولي، ما إلى ذلك. والجهة الثانية اسم المؤلف. اسم المؤلف، أنا الآن أردت أن أقسم أقسم الكتب التي في مكتبتي. إذا لاحظت جهة واحدة فلا يوجد إشكال، أنا ألاحظ نوع الكتاب، هذا الكتاب نحوي، منطقي، فقهي، فأجعل تقسيمات، أقول: الكتب التي في مكتبتي تنقسم إلى كتب منطقية، نحوية، فقهية، إلى آخره. جيد. الكتب النحوية أجعل تحتها مثلا أربعة كتب: قطر الندى، المغني، الإعراب عن قواعد الإعراب، إلى آخره. الكتب المنطقية أجعل تحتها الحاشية مثلا، منطق الشيخ المظفر، المنطق التمهيدي مثلا، وإلى آخره. الفقه أجعل تحته ماذا؟ المسائل المنتخبة مثلا، العروة الوثقى، الوجيز، الفقه للمغتربين، إلى آخره من هذه الكتب الفقهية. جيد. هل هناك مشكلة؟ لا، ليس هناك مشكلة. أقسم بتقسيم آخر، أرجو أن تتسلسلوا معي حتى يتضح المطلب. أقسم بتقسيم آخر بلحاظ اسم المؤلف، أأتي أقول: أسماء المكتبة، الكتب التي في مكتبتي تنقسم إلى خمسة أقسام مثلا: القسم الأول كتب السيد السيستاني دام ظله، القسم الثاني كتب الشيخ المظفر قدس الله نفسه. القسم الثالث كتب مثلا ابن هشام مثلا. القسم الرابع كتب السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهكذا. جيد، أأتي إلى القسم الأول، مؤلفات السيد السيستاني، أقول منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، الوجيز إلى آخره. أأتي إلى الشيخ المظفر، أقول مؤلفاته، المنطق، عقائد الإمامية، أصول الشيخ المظفر، أصول الفقه، وهكذا. أرجع إلى باقي الأقسام. جيد، هل هناك مشكلة؟ لا، ليس هناك مشكلة، لكن إذا قسمت مكتبتي وسألتني أنت، قلت لي كيف سوف تقسم مكتبتك، ما هو أساس القسمة، ما هي الجهة التي لاحظتها في التقسيم، أجيبك، أقول لك أنا لاحظت أسماء المؤلفين ونوع الكتاب، أسماء المؤلفين ونوع الكتاب. جيد، ماذا سوف أفعل في هذه الطريقة؟ كيف سأقسم؟ أرجو أن تأخذوا ورقة وقلما معي، نكتب هكذا، نقول ماذا؟ الكتب التي في المكتبة، هذه نقسمها. القسم الأول فقهية، القسم الثاني ماذا؟ عقائد، القسم الثالث نحو، القسم الرابع منطق. جيد، هذه الأقسام بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ نوع الكتب، الكتب إما أن تكون فقهية، عقائدية، نحوية إلى آخره. جيد، هل أكتفي بهذا؟ لا، أرجع إلى الكتب، أنا لاحظت نوع الكتب وأسماء المؤلفين، نوع الكتب وأسماء المؤلفين. جيد، أكمل الأقسام هكذا، أقول فقهية، عقائدية، نحوية، منطقية، ثم أقول السيد السيستاني. قسم رابع كان، القسم الخامس السيد الخوئي، القسم السادس الشيخ المظفر. جيد، معي إن شاء الله. صارت عندنا الآن ستة أو سبعة أقسام، سبعة أقسام تحت ماذا؟ تحت الكتب التي في مكتبتي. زين، أعيد الأقسام حتى تتضح. طبعا هذه الأقسام التي ذكرتها غير الأقسام التي سوف يذكرها المصنف الآن في الكتاب، لكن من باب التوضيح إن شاء الله، لأن التكرار فيه فائدة. جيد، الآن أعيد الأقسام، أقول ماذا؟ فقهية، عقائدية، نحوية، منطقية، السيد السيستاني، السيد الخوئي، السيد الشيخ المظفر. جيد، هذه كلها أقسام تحت ماذا؟ الكتب التي في مكتبتي. عندما أأتي الآن سوف أقتصر على الفقهية والنحوية فقط، عفوا الفقهية والمنطقية فقط، حتى تتضح الفكرة فقط من باب التوضيح، أنتم أكملوا. الآن أتي إلى الفقهية، ماذا سوف أذكر؟ ماذا سوف أذكر؟ أقول منهاج الصالحين للسيد السيستاني، المسائل المنتخبة للسيد السيستاني، الوجيز للسيد السيستاني، وهكذا. جيد، أتي إلى المنطقية، ماذا أقول؟ منطق الشيخ المظفر، الحاشية لملا عبد الله، المنطق التمهيدي لمرتجى. جيد، ثم أنتقل إلى السيد السيستاني دام ظله، ماذا سوف أكتب؟ سوف أكتب منهاج الصالحين والمسائل المنتخبة والوجيز، وأنتقل إلى الشيخ المظفر سوف أكتب ماذا؟ منطق الشيخ المظفر. فرأينا أن المنهاج والمسائل المنتخبة والوجيز والمنطق تكررت مرتين. ما هو سبب هذا التكرار؟ السبب هو أني عندما قسمت لم ألاحظ ماذا؟ جهة واحدة، وإنما لاحظت ماذا؟ جهات متعددة، لاحظت جهتين. بسبب هاتين الجهتين حصلت هناك ماذا؟ حصل هناك تداخل في أقسام، حصل تكرار في الأقسام. جيد. قال مثلا لو أردت تقسيم المكتبة، أو لو أردت تقسيم المكتبة ولاحظت في التقسيم نوع الكتاب، ما معنى نوع الكتاب؟ بينه قال من النحوي والمنطقي والفقهي والأصولي والعقائد إلى آخره، واسم المؤلف لاحظت أيضا اسم المؤلف، لاحظت أمرين، فستجد بعد التقسيم أن كتابا واحدا ذكر مرتين أو أكثر، لأنه من جهة داخل في النحو مثلا، ومن جهة أخرى داخل في اسم المؤلف كما بينا الآن في المثال. قال فلو كان عندك هذه الكتب، عندك هذه الكتب السبعة، أولا منطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه، الثاني عقائد الإمام للشيخ المظفر قدس الله نفسه، الثالث المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله، الرابع تعارض الأدلة واختلاف الحديث للسيد السيستاني دام ظله، هذا كتاب أصولي، الباقيات واضحات، قطر الندى كتاب نحوي لابن هشام، الإعراب عن قواعد الإعراب أيضا كتاب نحوي لابن هشام، هذا من الكتب التي يعني قليل الاعتناء بها لكنها من الكتب الرائعة جدا، يعني أي شخص يريد أن يفهم النحو جيدا فيقرأ هذا الكتاب، يدرس هذا الكتاب، كتاب جدا رائع. طبعا ولا ننسى أنه تعارض الأدلة واختلاف الحديث أيضا من الكتب الرائعة، لكن ليس هذا مستواها. نعم. السابع المراجعات، طبعا قطر الندى وإعراب عن قواعد الإعراب هذان كتابان نحويان. المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين قدس الله نفسه من الكتب الرائعة جدا جدا، وضروري أنه كل مسلم يقرأ هذا الكتاب، جدا رائع. هذا كتاب عقائدي جيد. هذه سبعة كتب أنا أريد أن أقسم. قال فلو لاحظت فيها نوع الكتب فقط كانت القسمة صحيحة، هذه ذكرها، القسمة أمامكم، المنطق منطق الشيخ المظفر، العقائد عقائد الإمامية والمراجعات، الفقه المسائل المنتخبة، الأصول تعارض الأدلة، النحو قطر الندى وقواعد الإعراب. أما لو لاحظت نوع الكتاب والمؤلف معا فستجد أنك تذكر كتاب القطر مثلا مرتين، لأنه من جهة داخل في النحو ومن جهة أخرى داخل في المؤلف أو في اسم المؤلف. نعم، وهو ابن هشام، واضح إن شاء الله. فلا بد في النهاية، نقول فلا بد أن يكون هناك أساس واحد لماذا؟ للقسمة. هذا قال فلكي تكون القسمة صحيحة لا بد أن يكون لها أساس واحد يكون التقسيم بلحاظه. قال الرابع أن تكون القسمة، أن تكون جامعة مانعة، القسمة لا بد أن تكون جامعة مانعة. ما معنى أن تكون جامعة مانعة؟ نفس الكلام الذي تقدم في التعريف لكن بشكل آخر. هنا باختصار نقول، نأتي إلى المقسم، نأخذ هذا المثال، الكلمة اسم وفعل وحرف، نأتي إلى المقسم وهذا المقسم نقيسه إلى جميع الأقسام، جميع الأقسام، ونلاحظ المصاديق، مصاديق المقسم ومصاديق جميع الأقسام، واضح؟ لا بد أن تكون النسبة بين المقسم وبين جميع الأقسام هي نسبة التساوي. كيف؟ الآن نرجع إلى مثالنا، الكلمة نقسمها، نقول اسم وفعل وحرف. الآن أقول لكم جميع الأقسام وهي الاسم والفعل والحرف، إذا قسناها إلى الكلمة ما هي النسبة بينهما؟ جميع الأقسام وليس القسم الأول مثلا فقط، نقول النسبة بين الأقسام الثلاثة وبين المقسم هي التساوي، لا يوجد اسم إلا وهو كلمة، لا يوجد فعل إلا وهو كلمة، ولا يوجد حرف إلا وهو كلمة. وكذلك الكلمة إذا وجدت فلا بد أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، يعني لا يوجد مصداق يصدق عليه أنه كلمة وهو ليس فعلا ولا حرفا ولا ماذا اسما. واضح إن شاء الله؟ فهناك تساوي بين الكلمة وهي المقسم وبين جميع الأقسام. هذا معنى أن تكون القسمة جامعة مانعة. قال: فيجب في القسمة أن يكون مجموع أقسامها مساويا للمقسم من حيث المصداق، أي تكون النسبة بين المقسم والأقسام هي النسبة التساوي. نعم. قال: فتكون جامعة، أنا أغير في العبارة، نعم، قال أي تكون النسبة بين المقسم وبين جميع الأقسام أو مجموع الأقسام أفضل حتى تتضح أكثر. نعيد العبارة، قال أي تكون النسبة بين المقسم وبين مجموع الأقسام هي نسبة التساوي. فتكون جامعة، القسمة تكون جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل في المقسم من الأقسام، ومانعة من دخول غير أقسام المقسم فيه، تمنع من دخول غير أقسام المقسم فيه. واضح إن شاء الله؟ لا يمكن أن يدخل شيء غير، هو ليس بقسم من أقسام من المقسم ويدخل فيه. قال: فلا يصح تقسيم الاسم إلى ثلاثين ورباعي، لأن من أقسامه من أقسام الاسم ما يكون خماسيا، ففي هذه الحالة عفوا، فلا تكون القسمة جامعة. عفوا، أين كنا؟ أعيد عفوا، صار اشتباه. فلا يصح، أنا أوقفت التسجيل ثم عدت، عفوا منكم. فلا يصح تقسيم الاسم إلى ثلاثين ورباعي، لأن من أقسامه ما يكون خماسيا كسفرجل. سفرجل اسم وهو خماسي، فلا يصح أن أقول الاسم ينقسم إلى ثلاثي ورباعي، هذا غير صحيح، لأنه يوجد قسم آخر. فلا تكون القسمة جامعة لجميع الأقسام، ولا يصح تقسيم الحرف إلى معرب ومبني، لأن المبني غير داخل في الحرف، فلا تكون القسمة مانعة من دخول الأغيار. واضح إن شاء الله؟ فلا يجوز أن نذكر، هذا حاصل الكلام، لا يجوز أن نذكر قسما لا يصدق المقسم عليه، ولا يجوز أن نترك قسما يصدق المقسم عليه. هذا قال: والحاصل أنه لا يجوز أن نترك قسما يصدق عليه المقسم، عفوا يصدق المقسم عليه، ولا نذكره، كما لا يجوز أن نذكر قسما لا يصدق عليه المقسم، المقسم لا ينطبق عليه ونذكرها، خطأ. قال: بل لا بد أن نذكر كل ما يصدق عليه المقسم ونترك كل ما لا يصدق عليه. وهناك أسلوبان في القسمة يتحقق فيهما هذا الشرط، هذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.